بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قاله مالك بن الحويرث. علق أو أشار إلى حديث مالك المتقدم. وفيه أنه أتاه شباب متقاربون ومكثوا عنده أياما، لما رأى أنهم اشتاقوا أهلهم قارجوا إلى أهلكم وعلموهم وصلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا، صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة حا وحدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يقعدني على سريره فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر. فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان بالله، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأظن فيه صيام رمضان. هذا أحد رواة الحديث يقول. وتؤتوا من المغانم الخمس، ونهاهم عن الدبة والحنتم والمزفة والنقير، وربما قال المقير. قال: احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. هذا الحديث فيه تفسير الإيمان بأعمال ظاهرة، وفي حديث عمر قصة جبريل تفسير الإيمان بأعمال باطنة، فلا مانع من جمع الأمرين، أنه من مسمى الإيمان الأعمال، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لهذا وذاك. ومما يدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فاشتمل هذا الحديث على أن الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، ولا يفصل العمل عن الإيمان، لا في القرآن ولا في السنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم. إلى غير ذلك من الأدلة التي يقترن فيها الإيمان بالعمل الصالح. هؤلاء الوفد رضي الله عنهم تحينوا فرصة رجب. رجب كان أهل مضر وهي قبيلة منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه القبيلة من مضر وليس من ربيعة. كان أهل مضر في الجاهلية لا يخلص منهم أحد، من مر سلبوه وربما قتلوه. فلهذا إذا جاء رجب يسمونه منصر الأسنة ويضعون أسلحتهم يأمن من شرهم الناس. المارون يأمنون من شرهم. فلهذا قال أهل ربيعة، قال ربيعة لا نخلص بيننا وبين كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام. ومعنى ذلك أننا نحب الوفد عليك تكرارا ومرارا، لكن حيل بيننا وبين ما نشتهي من الزيارة والوفاد عليك بحصول هؤلاء القاطعين للطريق. هذا مما يدل على أن أمن الطريق تنبني عليه أحكام كثيرة في هذا وفي الحج، بحيث أن المحصر بعدو له أن يرجع، وهو من شروط وجوب حج بيت الله الحرام. فلو توفر عنده المال والراحلة ولم يتوفر له أمن الطريق كان الطريق مخيفا، ما يكون بذلك مستطيعا. هذا من أدلة الأمن، بحيث يعلم أن الأمن به تؤدى الشعائر وتوصل الأرحام ويوصل العلماء ويزار الصالحون، وأنه إذا حصل ضعف الأمن تعطل ذلك كله وغيره كثير في أسواق ومزارع ومتاجر ومصانع وغير ذلك. فلما أمنوا قاموا بهذا الأمر اللازم، واشتهرت وفادتها الربيعة بهذا الحديث المشتمل على شيء من أمور الدين، بل على عظائم من أمور الدين. وفيه أن الوفد يكرم، وأن من أجل ما يكرم به الوفد تعليمه وتوجيهه ونصحه. وهكذا كان الذين يفيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء أهل اليمن قالوا يا رسول الله، قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا. قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا يا رسول الله بشرتنا فأعطنا. فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، وكان أهل اليمن وفدوا في ذلك الحين، إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا يا رسول الله، جئناك لنتفقه في هذا الدين ولنسأل عن أول هذا الأمر. فانشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع يحدثهم، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء الحديث. وكم استفادوا شرفا وعلما بتلك الوفادة هم أو غيرهم من الوافدين لهذا الشأن العظيم. وهذا الوفد المبارك من مضمر ربيعة أكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب بهم ودعا لهم، فإن هذا يتضمن الدعاء لهم أن يجنبهم الله الخزي والندامة، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وهذا يدل على أن الترحيب بالوفد أمر مشروع تبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يدخل عليه الأنس وبما يجعل له الانبساط وانشراح الصدر، ويعلم أنه وفد على أخيه أو على كريم. والعرب يمتازون بذلك ميزة عظيمة، كما أخبر الله عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وهل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إن لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ومما استفادوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوفادة السؤال عن الأشربة، والناس كانت لهم أشربة، فمن تلك الأشربة بعد تحريم الخمر الذي علم تحريمه بالقرآن وبالسنة أشربة النبيذ، أشربة التمر، أشربة العنب، يتقوم بها على البرد وعلى الأعمال، يعني بما يسمى عندهم بالنبيذ. فأبان لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأشربة المنقعة في تلك الآنية تزبد وتصير خمرا يجب تجنبها، سواء في إناء الدبة الذي هو القرع الذي يباع على الطرقات إلى طريق دمار، فإنهم يبعدون ما في وسطه ثم يجعلون فيه الحقين، ويجعلون فيه كذلك أيضا يمخضون فيه اللبن ويجعلون فيه النبيذ، ويصير إناء أن يشرب فيه وبه حرارة لشدة حرارته سرعان ما يخمر فيه ذلك النبيذ. كذلك أيضا المقير، الإناء المصلح من الأخشاب، ثم يطلونه بالقطران الذي يقال له القير، ما هو مجرد الإزفلت، ظهر القطران. فإذا خمر يوضع اللبن ماذا يوضع فيه النبيذ يزبد سريعا ويخمر. والمزفت، وهكذا آنية نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباه فيها خشية أن يشربوا مسكرا. ونسخ هذا النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الآنية لا تحرم شيئا فاشربوا ولا تشربوا مسكرا، أي لهم أن ينتبذوا في هذه الآنية وفي غيرها من غير آنية الذهب والفضة، ولكن يشربونه قبل أن يزبد. هذا من سد ذرائع المحرمات، من البعد عن المحرمات وسد ذرائعها، لأنه محتمل أنه يزبد فيشربه الإنسان وهو لا يشعر فيسكر به. وهكذا فيه التفسير ماذا بعد إجمال التفصيل، أمرهم بالإيمان وفصل لهم بعض مسائل الإيمان، كل ذلك وارد في الشريعة، الإجمال بعد التفصيل والتفصيل بعد الإجمال في القرآن والسنة. والقصد منه إيصال المعلومة الواضحة إلى السامع، وأن الوفد يعتنى بهم، ومن العناية بهم تعليم مهام الأمور ومجامعها، إذ أن الزائر ليس عنده فرصة أن يستمع كل التفاصيل، وهو بحاجة إلى أن يعرف مجامع الأمور ومهام الأمور وأسس الأمور. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التوحيد ويأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالتوحيد ويحذرهم من الشرك، ويأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم، وينهاهم عن ويأمرهم بالخمس من المغانم، يعني من قتيلة قاتل الكفار فغنموا يؤدون خمسه لله وللرسول، ونهاهم عن أشربة محرمة آنذاك لم تنسخ، وقال احفظوهن وبلغوهن من ورائكم. وهم قد قالوا يا رسول الله أمرنا بأمر نحن نعلمه، أو قالوا ندخل به الجنة، بلغ به قول ندخل به الجنة، فدلهم على هذا الأمر أنه يدخل الجنة اجتناب المحرمات وامتثال الطاعات. هذا الحديث فيه إشارات إلى اجتناب المحرمات وامتثال الطاعات تدخل الجنة، كما جاء في حديث معاذ تدخلوا جنة ربكم، حديث أبي أمامة. وفيه نقل الخير إلى من وراء ومن لم يفد، وهو نظير قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأن الناس كلهم لا يمكن أن يكونوا علماء ولا طلاب علم، فمنهم الطالب ومنهم العالم ومنهم دون ذلك ممن هو مشغول بأعمال له سخره الله وهيأه الله لذلك العمل، وواجب عليه أن يفهم دين الله ويعبد الله بما كما أحب وشرع. ليس معناه أنه مسخر للعمل أنه يعرض عن دين الله. وإنما الشاهد منه في هذا الموضع إخبار الآحاد، خبر الآحاد مقبول، فهذا الوهد محتمل أن يكون اثنان ثلاثة أربعة لم يبلغوا حد التواتر، ومع ذلك أمرهم أن يبلغوا قومهم، وقومهم يجب أن يأخذوا عنهم بما استفادوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضلوا.